السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أجد نفسي في هذا اللقاء أن أجمع لكم بين أمرين لا بد لي أن أذكرهما في مقامي هذا، وتقوم الحاجة الشديدة بهما. الأمر الأول، العوائق التي تعترض طالب العلم. لماذا نجد زميل لك بالحلقة سنة، السنتين، الثلاث، ثم لا تجد له بعد ذلك أثرا؟ ذهب ولم يعد، وتوقف ولم يستمر. وكذلك أنت تتقهقر أزمنة وتتقدم أخرى كالمتحير، فإياك يا عبد الله حينئذ أن تكون كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، فيكون لك أصحاب يدعونك إلى الردى لا إلى الهدى. نعم، إياك ثم إياك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ثم الأمر الآخر الذي سنذكره وندرجه بعد هذا، وكل من الأمرين باختصار نظرا لأنه سيكون لنا اليوم مجلس بعد صلاة المغرب والعشاء مكثفا نتعلم فيه شيء من أحكام، بل أكثر إن تيسر أحكام الحج والعمرة في مسجد الشعيبي، هي السلامة، فآمل أن تبادروا وتخططوا الحضور. شيء طيب أن الإنسان في مجلس واحد يتعلم كل ما يتيسر له مما يجب عليه من أركان ركن وواجبات ومفسدات وشرائط واجبات، ركن من أركان الإسلام هو الحج الذي يكفر الكبائر. فإذا حج أو دل صاحبه الذي حج، ومن دل على هدى كان له أجور من تبعه، في مجلس أو مجلسين تمر باختصار على كل أحكام الحج، فيكون لك عضد وسند إذا حجزت أن تحج على بصيرة، أو إن فاتك أن تحج مثل هذا الحج أن تدل غيرك وتحج بعده على منواله. والنبي قال: الماء لتأخذوا عني مناسككم. بعد العوائق سنتكلم عن أحكام العشر من ذي الحجة، ونظرا لأننا سنكون في الأسبوع القادم في سفر، فنعجل الكلام في العشر وأحكامها من ذي الحجة لعل الله ينفع بها، وبيان أنها أفضل من أيام رمضان وسبب الغفلة فيها، ومسائل تتعلق بما فاتك من الأعمال فيها، هل تقضى كصوم عرفة ونحو ذلك من المسائل المهمة. العوائق في طلب العلم، أول عائق في طلب العلم ترك العناية بالتوحيد، فيضمر في نفس الإنسان الهمة مع الأيام بالتعلق بالعلم ومثابرة الحضور والاستفادة ضعف التوحيد في نفسه واليقين والتعلق بالدنيا. والله مبتليه، أحسب الناس يترك ويقولوا آمنا وحدنا الله أفردناه بالعبادة آمنا برسوله باليوم الآخر بالقدر وهم لا يفتنون؟ فيعرض عليه من البلايا أو البلاء ما يتبين من بعده، هو ثابت على دين الله أم متبع هوى نفسه؟ سلط عليه الدنيا في زغرفها، يدعو إلى تجارة عظيمة، يدعى إلى فتنة من أهله، والتذاكر الرخيصة إلى بلد كذا وكذا، عوائق تأتي للمسلم. فسبب الانفلات عن دين رب الأرض والسماوات ضعف اليقين، ضعف التوحيد في النفس والتعلق برب العبيد. فإذا صحح التوحيد في نفسك تتعلق بالله، ومن دلائل تعلقك بالله بلا شك طلبك للعلم، فأيقن أنه يضعف تعلقك بالله ويقينك به، تأكد أنك ستهمل العلم، أن ما عاد يهمك. لو عظمت الله حق عظمته وأفردت بالعبادة وتعلقت به دون الدرهم والدينار، ستمضي الوقت في طلب العلم المعرف بما يرضي الله لترضيه. أما الآخر أمضى وقته في التجارة والتحصيل وحساب العمال والتخطيط للمليارات أو الملايين، وترك مقتضى التوحيد وهو طلب العلم، لأنه تعلق بالدنيا لضعف التوحيد واليقين في نفسه. فصار يمضي أوقات كثيرة في التجارة وقد نبهه النبي ولم ينتبه. نبهه الصالحون من العلماء المصلحين فلم يرعوي. حتى متى يا صاحبي في غفلتك هذه لا ترعوي؟ الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. حتى متى يا صاحبي لا ترعوي؟ حتى متى؟ حتى متى وإلى متى؟ فحينئذ نبهه النبي بقوله أيضا تعس عبد الدرهم، يعني ما يسعد الذي علق قلبه بالدرهم والدينار، فكان سخط ورضاه لأجله. إذا خسر يجد في نفسه، إذا فاتوا شيء بالدنيا فسد في نفسه، فاتوا درس أو شيء بالآخر ما يجد في نفسه، فاتوا درس في مكان كذا ما يجد في نفسه، لكن فاته مشروع ويقول والله لو جيت معنا الغداء ترى كان في تجارة التاجر فلاني وعقدنا معه صفقة مربحة بالملايين، يقول يا ليتني كنت موجود، ليه ما قلتوا لي؟ لا إله إلا الله. فاته علم، فأي إيمان في قلب هذا الرجل؟ بالله عليك لا يتحسر على مجلس علم فاته، اي والله ما يتحسر ولا يجد في نفسه. لكن فشل فبعض محلها تحقتها قفلت عليه إلى آخره، يجد في نفسه ربك وحيرة وخوف مع أنه مرزوق مكفي. فإذا ضعف التوحيد ودراسته والإقبال على رب العبيد خوفا ورجاء ومحبة وتعظيمه أعظم سبب الانقطاع عن العلم والتعثر، ويضعف التوحيد واليقين الاشتغال بالدنيا والانكباب عليها والالتفاف حول أهلها المذكرين بها، من زوجة، من ولد، من صاحب، من متاع. كان النبي يرى مثل مخرج الإبرة من الدنيا فيطرده من حياته خشية ألا يعيقه عن الآخر، مثل مخرج الإبرة. دخل مرة على عائشة قبل أن تحرم إيش التصاوير، زينت تعرفون أثاث عائشة وشو يا أخواني وشو مخدة حشوة عليف حصير ماعون واحد يمكن وفراش، وهي تنام هي والرسول على المخدة واحدة صلى الله عليه وسلم، وتكون أظن نفس المخدة للضيف إذا جاء، وحجرة واحدة يعني بما استطاعت زينت سهوة أو غطت يمكن سهوة مثل الدولاب فجوة في الجدار، لعلها بثوب فيه طائر كان شكلها نوعاً جميل ما يشبه اللوح. فالنبي دخل ورآه كأنه أعجبه، التفت يعني إليه يعني لجماله، خاف على نفسه أن يشغل حتى هذا، طرده من حياته زهدا حتى لا يعاق عن مهمته في الرسالة ويكون ويأتي بها بأكمل ما يكون. قال يا عائشة أخري عني هذا لا عاد أشوفه في البيت. لا إله إلا الله. لما؟ قال ذكرني الدنيا خاف يعرض علي وأنا أصلي بصلاتك فيتبدد خشوعي، أخاف أنظر إليه وأنسى التسبيح، يعيقني نوع إعاقة. هذا الرسول وقلبه ممتلئ توحيد وإيمان، خاف أن تنقص مرتبة مخرج الإبرة تنزل بس بالنظر إليه وانشغال به. فكيف أن امتلأت حياته بالملهيات حوله كلها، فيتعرف إلى جار يتعرف عليه لأنه عنده دنيا وعنده يعني أثاث أو عنده نزهات أو عنده واسطة أو متعلق. إذا تعرف على جار ما يتعرف لله مصلحة، كما قال ابن عباس عامة تعارف الناس أكثرهم للمنفعة، ما وجد عندك المنفعة تركك راح، مو بلله إنه يحبك لله. عامة الناس يبي منك مصلحة عياذا بالله، فذلك ربنا يعاقبه يفوت عليك المصلحة من طريقه لأنك ما أردت وجه الله بصحبته، أردت الدنيا، فيفوت عليك الله تلك المصلحة وهو يحبها لك لكن الله ينسيه حتى إيش تستيقظ وتريد وجه الله بصداقاتك. كما أذكر واحد من المزاهدين ذكر مثال، قال في نفسه خيبة المتعلق بغير الله، تعلق بعمه في المرور وبدأ يتساهل في قطع الإشارات، يوم قبض عليه فقال وقفه تكلم عمه وإلى بعمه أخذ إجازة المهم. فيأتي في اليوم الذي هو أحوج ما يكون لهذا المتعلق به فلا يجده لأنه ما عرفه لله، عرفه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. هذا أعظم عائق، ضعف التوحيد واليقين في النفس. ما الذي جلبه؟ الجهل بالتوحيد، يعني كتاب التوحيد لا يعتني به ويدرسه. كيف هذا مؤهل يربي عياله؟ ما ربى نفسه، ما عنده تعلق بالله، ما درس مباحث علم التوحيد، شرك الخوف الأكبر من المحبة، متى يكون شرك المحبة أكبر مخرج من الملة، متى يكون دون ذلك، مباحث كثيرة عرض لها الشيخ الإمام محمد الوهاب في كتاب التوحيد 63 باب كلها أعرض عنها وأخذ منها ما وجد فراغ يعني مرة مرتين والباقي في نسهي وفي أمانه. هذا كيف يربي غيره أو يربي أولاده ولم يربي نفسه على التعلق بالله درس التوحيد؟ فهو عرضة للوقوع في الشر والشرك وترك طلب العلم المواصل فيه لأنه ضعف يقينه بجهله بالتوحيد والتعلق برب العبيد. إذن ليقوي أحدنا توحيده، والذي يقوي التوحيد في النفس يقول ابن تيمية العمل بالسنن، فيحضر دروس يعرف فيها حد النبي في السواك في الحج حتى لو ما حج يتعلم لأنه يوم سيحج أو يعلم غيره إلى آخره. السنن في النوم، السنن في معاشرة الأهل واستقبال الضيف وفي أفعال الصلاة، فكلما عمل بالسنن بعد تعلمها قوي توحيده، إذا قوي توحيده استمر في طلب العلم. إذا العائق الأول ضعف التوحيد واليقين بسبب التكالب على الدنيا وزخرفها والنفعية، حتى يصبح بعض النفعيين يستعمل الدين للدنيا. أحد كبار الفنانين عملوا معه لقاء مرة، فسأله المذيع عن أسماء من الإخوان المسلمين يعرفها، فجاءه المذيع قال فلان وفلان مشهور عندكم بالبلد بأتباعه بالملايين أو به، ما رأيك فيه؟ فقال كلمة هو يعرفها الفنان، قال عندنا يعني بمنظورنا أي إنسان يعمل عمل الدين عشان الفلوس والدنيا إنساه لن ينال مبتغاه، يعني ويكون على صراط مستقيم. هذه كيف عرفها هذا الشخص؟ بالتجربة يعني، وهي حقيقة. إذا طلب الدين من أجل الشهرة والقروش كما فعل شخص لو قلت لكم إياه عرفته، طلب منه محاضرة أظن في الباحة أو في الإمارات لا أذكر والله في أي جهة، فقال أنت بكم؟ ما يقصد المواصلات أو شيء، لا بكم تدفع حتى أنقل رجل عندكم؟ فأظن ساوموه على 60,000 أو 120، فأنكر فلم يأتهم إلا 300,000 في ساعة واحدة ويرجع. إيش هذا؟ نسأل الله العافية. فمن أراد أمر الدين للدنيا فقد أشرك كما بين الشيخ محمد في كتاب التوحيد. هذا لو درس كتاب التوحيد ما يفعل هذا، لكن جهل بالتوحيد يصير يضرب أمور الدنيا الدين، إمامة مسجد مدري شلون، في بيت بلاش، وهو وفر من راتب، وهو سوى تجارة، أشياء غريبة يعني في الذهن. الله هي إمامة المسجد ليش؟ الله مرشد الأئمة، فيها فضل عظيم، وظيفة الرسول، يترك هذا كله ويحط باله أنه في بيت ويجيني زيادة راتب ومدري شلون، أعوذ بالله. نفعية، فتشوف النوع هذا قلبه قاسي، لا تكترج منه خير، أنه ما طلب الدين لله، ما طلب العلم لله، فاحذر مصاحبته وأقبل على أهل الإخلاص الذين يريد وجه الله والدار الآخرة. يدخل جامعة يقول والله ما أفلحت في الهندسة ولا أفلحت في كذا من أمور الدنيا، أبي شيء سهل في زعمه، أدرس وأخذ شهادة وتوظف ودرس وأخذ راتب كثير 12,000 بشرون، فهذا متوعد بالنار قريب توعد أو مثل توعد المتبرجات كاسيات العاريات. في سنة الترمذي من طلب علما من ابتغي به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، شهادة يتوظف بها أو إمامة مسجد يأخذ راتب منه، لم يجد عرف الجنة. أسأل إمام لم تواظب الآن الأوقاف أمرتك بالتكليف في مسجد؟ فهذه إجابة صحيحة، قالت لك خلاص روح ابدأ الآن باشر وبيجيك الراتب بعد 3 شهور أو تشيك المباشر الرسمية 3 شهور، وإذا به يتخلف يتخلف وينك؟ يقول لسه ما جاي ترسيمي. أعوذ بالله، إيش يعني ما جاء ترسيمك؟ ترسيمك النبي دعا لك إذا صرت إمام مسجد. سبحان الله، لاحظ نفسك إذا صرت إمام مسجد كيف تكون مرجع في العائلة ويحترموك الناس. ليش؟ بدأت آراءك ترشد. النبي قال اللهم أرشد الأئمة، أرشدهم. يدعى لك الرسول أمة أئمة أمة محمد اللي طلبوا الإمامة لله راشدين، تجد عندهم الكلام الطيب وتجد عندهم الخير. وكان أخي الأكبر يأخذنا حنا صغار إلى إمام مسجد الحي ونجلس في مجلسه هالفطرة، وكنا نستانس في مجلسه أكثر من كل المجالس اللي نروح لها. إمام المسجد أرشد الأئمة، النبي تعالوا، تلك كلامه موزون. إلا الحسبيون لا شك الذي قست قلوبهم البدعة، فهم على العكس تفسد قلوب البدعة فيستعمل الإمام الخروج عودة الأمر. دعهم هؤلاء أو المهرجين أو النفعيين، فهؤلاء يعاقبون، تفسد آراءهم إلى بالمعصية طلب الدنيا. لا، أنا أقول من طلب الإمامة مثلا لله، طلب الشهادة في الجامعة الشرعية اللي يرفع الجهل عن نفسه ويتقي عذاب ربه، لم يطلبها لأجل الوظيفة. كما اعترف لي البعض وأنا أدرس في الحديث، كنت وقتها انتقلت من علم الهندسة إلى علم الحديث أدرسه من أوله، وعرضوا علي ساعات بعلم الهندسة بعلم الحديث، قالوا في ساعات أخذتها زمان، قلت أنا أبدأ بالصفر من علم الحديث من أوله من أوله، ما أريد ساعات يسمونها ساعات، أبي أدرس كل شيء في علم الحديث. المقصود صادف طالب قال أنا أقول لك هي بصراحة، أنا ما جيت أدرس الحديث أو أدرس هذا الشريعة إلا لأجل الوظيفة والراتب. هكذا والله جاهر بهذا عياذا بالله. والنبي توعد من فعل ذلك فقال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. تذهب عليه الدنيا والآخرة، يعاقب الله، يتبدد أمره، يكون أمره فرطا، لأنه بلغ في قلبه من السفة جعل الآخرة مطية للدنيا. والله يتقشعر القلب لما يسمع إنسان يجعل الآخرة الحيوان حياته كاملة مطية إلى الدنيا، يعكس يعني الدنيا الحقيرة هي مطية للآخرة. سيارتك تروح فيها المسجد، زوجة تزوجها عشان تعصى من الزنا فلا تلقى في تنور الزنا تعذب مع الزنات القذرين، فزوجة تعصمك من الزنا، هي الدنيا مطية للآخرة. إنما الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بالنيات في صحيح البخاري، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا العائق الأول. إذن إذا تريد استمرار طلب العلم أول ما تعتني به العقيدة، أدرس كتاب التوحيد العقيدة الواسطية لامعة الاعتقاد، المنهج ادرسه، السنة البربهاري شرح أصول اعتقاد السنة اللكائي، نعم ادرس المنهج واسمع العلماء الذين تخصصوا في المنهج من علماء عصرك، اسمع لهم لا تهجرهم وتقول كما يقول الحزبيون هؤلاء ردود ردود ردود. مش ردود، الردود فيها علم. الله رد في القرآن في عدة مواطن تعرفون، يقولون لا يخرجن الأعز منها من الأذل، الله قل لله العزة رد عليهم الله، نحن أبناء الله يحب، قل لما عذبكم بذنوبكم، ردود. شو جاهل والله، خلوا صوروا الردود إنها جاهل وغيبة ونميمة، خلي الناس يبتعدون عنها ويجهلوا دينهم، يقول ردود ما عنده رد رد رد، كذب طبعا. فهؤلاء أضعفوا التوحيد، فلا تكن لهم عضدا، لا تكن للظالمين عضدا وتعينهم على ذلك وتكون واحد منهم أو يقتدون بك في مثل هذا. فأقبل على التوحيد وادرسه جيدا وتعلق بالله واقرأ صفات الله في القرآن، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه عليم بذات الصدور، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وليس يرزقك من راحة القلب صاحبك أن يتمشى معك قهوة أو شيء، يرزقك الله السعادة تكون في حجرتك كما يقول البعض، يقول أنا هذا الصاحب أعرفه وهذه التمشيات فيها وهذه النزهة، لكن القلب يحس خاوي ما يشبع، كل يوم في نزهة وكل يوم في قهوة وكل يوم في سهر، كما حكى لي بعض الطلاب اللي هداهم الله هنا من 12 سنة 14 سنة هنا ملازمين يحكوا لي قبل ارتباطهم بالحلقة، قال فلما تعرفت للعلم يقول كل ليلة أسهر في البحر للفجر كذا أقضي وقتي، لو ما فعلت أموت، يعني يقصد كأنه يموت لو ما فعل. قال فاندليت على الحلقات وجدت في نزهتي وراحتي في سماع العلم، فلزم الحلقات وترك أهل الفساد، شل الفساد في المخدرات أو غزل النساء تسكع في البحار والأسوار، ترك هذا كله، يقول وجدت الراحة في العلم وطلبه، فلا فتعلق قلبه بالله فصار له من التوحيد ما داوم على الحضور، والحمد لله على فضله. إذن تعلم التوحيد وابتعد عن عوائق التوحيد من التعلق بالدرهم والدينار، تعيس عن الدرهم والدينار، دعاء غير الله، الذبح له، التعلق بأثرياء الدنيا وأغنياء. يقول من تواضع لغني، يعني شاف أول صاحب مال كثير بدأ يتواضع له وكذا، فقد ثلثي دينه، لأن عندهم ضعف التوحيد ما خلاه يتواضع للمال لا لله، بل يتواضع لله ويحسن معاملته لأجل يهتدي لا لأجل درهمه وديناره. فالمقصود على المسلم أن ينتبه لنفسه لا يتعلق بغير الله، فإن ما عند الله، ما عند غير الله ذاهب، الملوك الإنس الجن يموتون، من يبقى؟ الحي الذي لا يموت. شوف سلب ملك فرعون في لحظة بعصا ألقاها موسى فانفلق البحر فغرق أكبر وأعظم دولة في العالم وقتها، دولة فرعون، كنوز وقوة عسكرية هائلة وأقوياء بنوا الأهرام، الآن أكبر شركات الدنيا تقدر تبني الأهرام، وقتها مش عندها آلات تركترات وديناميت ما رجع، كيف شالوها؟ متحارين الآن ما عارفين يسوون نسخ لها، نسخ لها ما عارفين يسوون، أقوياء، دولة قوية في أبدانهم، في فكرهم، في عبقريتهم، مع ذلك عصى موسى عندما كفروا بالله ولم يشكروا له بالتوحيد، وكفروا بموسى وما معه من آيات، ضرب بالعصا فانتهت تلك الدولة في طرف عين، انتهت كل الدولة. إذا الأمر بيد من؟ يا موسى إننا لمدركون. كلا، انظر التوحيد، هذه السعادة، إنما ربي سيهدي. فالذي فلق البحر لموسى ما هو ليس قادر أن يفلق قوة الشر في نفسك فينبثق النور وتسعد بعد الشقاء والغرور، نعم يفلق لك السعادة وينبتها إنباتا. فلق البحر لموسى وأغرق على فرعون، ما استطيع أغرق قوة الشيطان في نفسك ويغرق الهوى والشر في نفسك فتكون أسعد السعداء في الدنيا وأرفعهم درجات في الآخرة، وهو الله. إذا تعلق بالله، لا تعلق بغيره ممن عنده حطام الدنيا وتحاول تأخذ بخاطرة وتخدمه لجان يعطيك فلوس يوم الأيام، غلط. فما كان من ربا كما بين الرب سبحانه وتعالى، تذكروا الآية، قال فلن يربو عند الله. ليربو هذا عند الناس يربو، لكن ما عند الله ما يربو. قال هو الرجل يعطي الرجل هدية، يعطيه قرض، يقول يوم أيام بيعطيني قرض أكثر منه ويعطيني هدية أحسن منه ويشفع لي عند المسؤولين وأخدمه في كذا وكذا وأسوي له كذا وكذا بمفرح قلبه عشان يعطيني شفاعة. أعوذ بالله، هذا لا يربو عند الله. يربو عند مين؟ عند الناس. لا يربو عند الله، يربو عند الله الصدقة، يضع يأخذها الرحمن بكفه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي هذا اللي يربو عند الله. أم تخدم الأثرياء وتعلق بهم، تخالف إبراهيم الذي كان أمه حنيفا مدبر على الأثرياء، مدبر على الأصنام، مقبل على الله، مقبل على توحيد الرحمن رجاء خوفا محبة أنسا بذكره، هذا الذي يكون على ملة إبراهيم هو السعيد، وهو الذي سيستمر في طريقه، هذا هو السعيد. إذن هذا العائق الأول فانتبهوا له واحذروا ضعف التوحيد في النفس، لأن مما يضعفه قد يكون الزوجة أحيانا وتعلق بها، تعلق بالدنيا، أكل الحرام، الغش في التجارة يضعف التوحيد، الفواحش، الجلوس مع أهل الدنيا يعظم الدنيا في نفسك، فلان اشترى كذا فلان، حتى يضعف الأمر في نفسك. وكان أحمد يطهر قلبه أول بأول، أما يجي يسمع حتى واحد من أولاده يسمع يذكر أن فلان نال كذا وكذا من الدنيا، قال ما عند الله خير يا ولدي، لا تعظم يعني في قلوبنا الدنيا، انصرف عن الكلام هذا. لا إله إلا الله، الآن أي هذا التأديب؟ الآن تشبه بالكفار كثير من المسلمين، كنا نخوض مع الخائضين، فتح المكان في المجلس على القصور، وفي قصر كذا وكذا وفلان عنده قصر كذا وكذا وكذا، الجوالات بسم الله، الجوال كذا وكذا، وطلع جوال ترى كذا وكذا، وكنا نخوض تكلف كل شيء. فإذا جاء العلم كلمتين واسكت، لا إله إلا الله. العائق الثاني عن طلب العلم الشبهة، ذكرنا الأول ضعف التوحيد الذي سببه الشهوة، وكذا الشبهة تضعف التوحيد. تذكر القوم نوح كيف ضعف التوحيد في أنفسهم بشبهة وهي البدع، فهذه البدع تضعف الداعي لطلب العلم. فانظر بدعة الإخوان المسلمين ما طلبوا العلم. طيب قال السوري طالب العلم، طيب من يجيب على شبهة السوري لهم طلبوا العلم؟ حتى كان يقول لي السوري الله هداه سبحان الله طبيب مسك منصب كبير أو تاب من السوري الحمد لله، قال كانوا السوري قادتنا يقولون اطلب العلم، روح لابن عثيمين القصيم اجلس عند المشايخ عندهم علم اطلبوا، ثم ماذا تريد منا؟ قال اذكروا عوائق تبعد الناس عن حب الدولة هذه وزراعة الكراهة لتخرجوا عليها وتكون الخلافة الراشدة بعد ذلك، هكذا كانوا يقولون. طيب فإذا جاك بالشبهة قال طيب السوري يطلب العلم، كيف تقول بدعة إيش؟ البدع تهتك تضعف التوحيد، السوري مبتدع ويطلبون العلم، العلم اللي طلبوه وش يسمى؟ ايه بس وش يسمى؟ علم نافع ولا غير نافع ولا ضار؟ ضار. اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع. في علم السورية لا ينفع لان استعملوه طعم للخروج على ورقة الامر، فعلمهم لا ينفع ابدا. ويغروك بمشيختهم يدرسون كتاب كذا والدورة الفلانية، وعنده كتاب في الرد على الرافضة عرعور مدري ايش اسمه هذا محمد سرور ومدري شلون، وإيجاد الرافضة في قناة مدري كذا. كل هذا الجذب الناس إليهم الخروج على الإسلام، وإنهم أصحاب سنة مثل ابن تيمية يعني، نسأل الله العافية. بل ينقلون والله عاقين خبثاء، والله لو شافوا ابن تيمية بشكل ابن تيمية كأني أراه متمعر وجهه يكاد يبصق في وجه هذه، استعمل مقالات هؤلاء الأساطين ابن تيمية. إيه والله ابن تيمية وابن القيم الكلمات الجميلة خرجت من قلب مخلص من عالم راسخ، قل ما تجد عالم عنده بصيرة مثله، فيقولوه الجمهور استحلي الكلام هذا بالنقولات عنه فقط، يجمع الناس ويخرجوا على الأمر. أسألكم عن محمد حسان الواعظ هذا المعروف، كم جمع بكلام ابن تيمية وابن القيم الناس، قناة رحمة ما قناة عذاب مش يسموها، جمع في الأخير نزل هو زوجته من التحرير خروج عودة الله الأمر، وسفك من الدم ما سفك. إذن وش العلم استفدت إذا فت أن ابن تيمية قال وقال ابن القيم وقال مدري شلون، وبعدين خرجت الناس بالشوارع يتقاتلون مع ولاة الأمر وعندهم الدبابات وعندهم مساكين، غريتهم بالخروج. يقول أنا خرجت أنا وزوجتي يعني ها أخرج إثاب الراح، وخرجهم بالألاف. كم مات منهم بسبب فتوى والخروج؟ إذن هذا العلم طعم استعملونه، لو كان لله وعلم نافع كان مثل العلم شيخنا بن باز ومن قبل السلف كأنس جاوا يشتكونه ظلم الحجاج، ما قال أنا راوي حديث ترى هيا يخرجوا على الحجاج، استعمل العلم اللي عند أنس وراوي الحديث الخروج أبدا، قال اصبروا من العلم اللي جاء من العلم نافع، قال اصبروا فإني سمعت النبي يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه، اتقوا ربكم اصبروا على ولاتكم صحوهم يعني سرا ولا تخرجوا عليهم، هذا العلم النافع، فاستعملوا ما يضرهم ولا ينفعهم، استعملوا علم سحر سحروا به الناس ليخرجوا على الأمر ويحدث الفتن في الأرض. إذن من الصوارف فتنة الشبهة، فيصبح من يمشي مع هؤلاء أصحاب الشبهات من الخوارج العصر من إخوان السورية في آخر أمره مسيء الظن بالعلم، وإجاب للعلم شوف ما فتحنا البلاد والأمر لا زال مستحكم في البلاد، وش سوانا العلم يسيئون الظن إيش به، هذا مآله. أحسن الظن في من انتحل، وهذه أول مرة أذكرها لكم، المذهب السروري من أوائل من دعا إليه وأنتم لا تعلمون جهيمان، فكان يظهر الحديث ويذهب للشيخ بن باز يدرس عنده وربما لقي الألباني وإلى آخره، ثم فجأة بعد ما جمعوا له الناس وعطوهم كتب ويذكرون لهم رواية حديث وإنهم من طلبة الحديث، ثم لما جمعوهم جعلوا ذلك التجمع بالرسائل اللي وزعوه بينهم، والرسول قال وليغزونا هذا الكعبة، يجيبوا حديث ثم بها خرجوا على إيش ولاة الأمر، فهو من أوائل من دعا للسرورية. شفتوا آخره وش كان؟ الخروج وسفك الدم. سلمان العودة دعا لها في فترة قبل الدعوة للرأي الأخير لأخذ يعني رضا الغرب لكي يخرج ويستحل بلاد السعودية كما فعلوا بالعراق بزعمه إلى آخره، يدغدغ مشاعرهم بأن الحرية مطلوبة وأن الإسلام دين رحمة، والقرضاوي يقول ما في رجل، كل هذا كما قال القرضاوي يملكون بس أمريكا قطعة أرض نحن نملكها معكم ونحط إسرائيل في عينينا إلى آخره. في أي شيء لما كان مع السورية أول ويشرح بلغة المرام وجمعنا كم شاب مسكين تائه ذهبوا الإمارة يضربونا بالحجارة، إذن استعملوا العلم الفتن لم يستعملوه لدين الله ورحمة الناس. النبي كان يقول أنا رحمة مهدات، فالعلم تجعله على الناس عذاب تعذبون به في قامة السلطات وذهاب أمر الدين والدنيا كذلك يفعلون. إذن الشبهة يعني صار أمرهم في الأخير إلى إيش؟ إلى ترك العلم وإساءة الظن في العلم. لما لحقوا بجهيمان هؤلاء من التكارنة ومن الجنسيات المختلفة حتى من تكارنة أمريكا وجدوهم قبضوا عليهم كما سمعنا من هنا مدربين في الصحاري وكذا ودخلوا مع الحرام. ثم جاءت ساعة الصفر وانتصرت الدولة السعودية على هؤلاء الخوارج وحينئذ نفذ في حكم الله وأمر النبي بقتلهم فقال فيثنهم لقتلهم قتل عاد وقتلتهم الدولة. هذه نفذت الدولة مضت على طريق الراشدة في الخلافة فقتلت الخوارج. لا إله إلا الله قتل تمناه الرسول أو أراده الرسول فقال لا لا فعلا وفعلت الدولة. من أجل ذلك هذا من أسباب عزها قتلت الخوارج. فكيف اضطربوا؟ طلبوا العلم أن المهدي هذه صفته وصفته وهذا المهدي. شوف طعم المهدي ترى صفته وصفته وترى هذا المهدي اللي من أبو الدين فلان فلان القحطاني أو هذا هو المهدي إلا فيه هذه الصفة. إذن لما درسوا العلم وضعوا مثل اليهود في غير مكانه وخرجوا به في الحرم. متى اضطربوا في الحرم وطلعوا تائبين؟ من أعظم أسباب ذلك لما فازت الدولة السعودية وقتلت المهدي وتناقلوا فيما بينهم الجرذان هذول الجهلة تحت الأقبية خوارج سماهم نبي كلاب النار كلاب النار تناقلوا موت المهدي. مات لا 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 مو معكم مات توفي. فقالوا ما بعد يعني سمعنا في الحديث اللي كانوا يشرحون لي في المجالس في الدرس لكن نحضر عند جهيمان مدري من والشيخ فلان ومدري من ان المهدي يملأ الأرض عدلا وقسطا. احنا توه يبايع وبتعب ما حكم الأرض ومن هذه الغزوة المفروض انه يحكم الأرض بعدها وتخر أمريكا لنا والسعودية لنا وكل كفار الأرض عندنا يسيرون. مات يقول نعم مات مو الدين هذا أساءوا الدين في الدين وخرجوا تائبين. شوف نهايتهم شلون إساءة الظن في العلم. هذا مو بعلم لكن أساء الظن فيه. كيف تقول ما حديث ما طلع حديث صحيح أو مو طلع هذا المهدي سواء فكذبوا حينئذ بجيمان واستسلموا وهكذا وكذلك يصنعون. إذا من أسباب التقاعس عن العلم الشبهة فاحذروها وأطلب العلم عند أصحاب السنن فاطلب عندها البدع أو الجهل اللي ما يعرفون ما درسوا عند مشايخ راسخين في العلم ولا أثنوا عليه. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. من العوائق في طلب العلم تعجل العاقبة. يقول أنا أدرك درست للشيخ 4 سنين يا أخي ما صرت عالم إيش الفائدة وشكك الشيطان في الفائدة من العلم وش كل يوم أحضر 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 هذا تمام الجهل. سبحان الله أن طلبت العلم تصبح عالم خبت وخسرت. أطلب العلم كما قال مالك طلبته لنفسي أنجو من النار أتعلم كيف الطريق الصحيح حتى إذا دفن أهلي يدخل جنة القبر قبل جنة الفردوس. تعلم لنفسي ما تصدر به المجالس كما قال النبي لا تتعلم العلم تبار به العلماء وتمار به السفهاء من فعل ذلك ادخله الله النار. إذن سوء القصد عياذا بالله وتعجل العاقبة والتهمة العلم انه ما في به. وحصل ذكرت لكم من واحد من الطلاب اللي هم الاوفياء كانوا الحلقة كالعمود يحضر قبل الحلقة مو مثل اللي تأخرون على الحلقة اول الناس ولا اكاد اراه متخلفا. شاف الشيطان اقباله فشم قلبه فانبت في قلبه الشبهة فبدأ يتخلف بدأ نفقده بالحلقة ما عاد نشوفه. ما أدري وين حصلته بعد الطرقات أو هذا. قلت يا فلان وينك؟ كما لاحظ الشيخ ناصر الباني كان عبد الله عزام يحضر معهم فجأة ما كان يعرف إن إخواني فجأة لقي عند المسجد قال ما لك يا شيخ؟ قال والله جاتنا أوامر يعني الشبهة الشبهة هذا شبهة التعجل. فقلت له ما لك يا فلان ما نشوفك الحلقات مريض زورك ما لك؟ فقال لي والله يا شيخ أنا 4 سنين أو 5 أدرس يعني ما حسيت، يعني باختصار بيقولها اني صرت عالم، يعني ما استفدت. لعب على الشيطان، يكاد يقول لك ايه ما استفدت. اعوذ بالله، مئات المسائل عقلها. فانتهرته او ايقظته عفوا بمسألة واحدة، لو كان معنا 10,000 عام في المجلس لن يجيب عليها، ما يحضر حلقات يعني. فقلت اذا كان كذا وحصل الانسان كذا وكذا فايش الجواب؟ سألته عن مسألة، فسبحان الله تسارع باجابتها. قلت المسألة دي من وين اكتنستها؟ فاستيقظ والله الحمد لله وتبسم كأنك يعني ايقظته. صحيح، استفدتها من حلقات قبل يمكن 6 أشهر. فإذا أثر الحلقة لن تظهر عليك اللي عند الحدث، إذا وقع الحدث العقل الباطن والذاكرة تناديك مش تسوي. شفت وعاء في الصحراء فيه ماء وأنت قاعد تسوي الشاهي بعيد، وشفت هرب الري الكبير قاعد يلعق منها، يلعق منه قليل يتغير، تبتعد منه ولا توضى منه؟ توضى منه. لاحظ بري، ليش؟ لما سمعتوه في الدرس النبي قال بالهر الأهلي طوافين عليكم، يعني شق التحرز منها، فلأجل ذلك سامح في الشريعة فيه إيقا. لكن إذا كان الوشق أو الهر اللي يقف في 5 أمتار يأخذ بريش يطير، هر بري وعشاء، المهم هذا اسمه هر، لكنه يتحرز منه يهرب وينافرنا، فيمكن التحرز منه ولا ما يمكن؟ فإذا يصبح حريقه إيش؟ نجس. فإن السبب أنه يخالطنا، قال انهم من الطوافين كالخدم يروح يجي عليكم تشقد تحرز منه. فاذا جيت توضى من تذكر والله اخذنا في الحلقه، لا 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 ما نتوضى لانه هذا يمكن التحرز منه، هذا بري مو باهلي. فحينما يقع الحدث عليك في الصحراء او في السفر تذكر العلم اللي اخذته في ايش؟ في الحلقات والدورات العلميه والمحاضرات ودروس الفجر، وستاتيك المساله. اما تنتظر تصير ما شاء الله في 4 سنين و3 سنين تنتظر شلك جاه ويصير مفتي زمانك، هذا والله نية سيئة. حتى قال مالك ما طلبت العلم لنفسي أنجو من النار، ما طلبته عشان يصير لي جاه عند الأمراء أو جاه عند الناس أو أكتسب به أو يمدحون الناس أني عندي علم، ما طلبته. يدخل النار بعدين الإنسان إذا فعل هذه النية الخبيثة، يخلي وجهه وجهه لكل ما يحضر حلقة يخبر لله حتى يرضى الله عني، ما ينوي أنه يزيد علم، يزيد علم لجل الناس فيتعذب بنار رب الناس اللي فضلت عن نار الدنيا 69 جزءا، فما أصبر كل مثل حر ما أصبر مع النار. العائق الرابع من عوائق الاستمرار في طلب العلم الركون للدنيا، عياذا بالله. فإذا ركن للدنيا ضعف ثمه في طلب الآخرة، يركن للدنيا فيثقل عليه أمر الآخرة حينئذ، يثقل عليه قيام الليل، يصير ما يقوم الليل إلا قليل، تثقل عليه حلقات العلم ما يأتيها إلا بكل مجاهدة. إذن عليه أن يطلق هذه الدنيا ويعرف حقيقتها، كما قال الشافعي الله يرحمه: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، لما عرفوا أنها ليست لحي وطنا طلقوها واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فهذه الدنيا يا إخوان والله أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وهي ملعونة كما قال النبي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله. يعني متى تعصم من حقارتها؟ أكثر ما تعصم عندما تحضر حلقات علم، عالم أو متعلم، وما سوى ذلك همج لا خير فيه. فهذا تنفير من الجهل، لأن الجاهل مع الأيام إذا ما طلب العلم يصبح والله مثل الهمج. ما هو الهمج؟ البعوض. إيش هم البعوض؟ جز من هنا تأخذ دم هذا شوي، أخذ دم هذا تخبط لين تموت، وهي من دم لدم، ولا تشكر لمن أخذت الدم منه. همها الدم بس تمص. هل لها همة في السجود لله والعبادة؟ فهذا فيه شبه بالعوض الجاهل، ما طلب العلم حتى يحيى في قلبه قيام الليل، يحيى في قلبه أذكار المساء والصباح، يحيى في قلبه أن يحج حجة صحيحة، بس ما يقول حملة. يا الله عرفه، الله ما عرف الرسول كم عرفه وش قال، ما درس. وسائر الناس الذي لا يطلب العلم سماهم النبي همج، لا خير فيه. من هنا الشافعي قال إياك أن تصاحب، وهذا بيجي العائق الخامس، الصحبة السيئة إلا يضعفوك عن العلم. وينك فلان؟ ما جيت والله مشغول. تأخذ الرسالة منه إذا كنت مشغول مثله. فلا تصاحب جاهل يبتعد عن حلقات العلم، غافل يتهاون بتركها، لأنه يعطيك رسالة إذا صرت معه دائم بالتهاون، لأنه لم يحضر درس كذا، لم يحضر درس واعتذر لك اعتذار بارد، الله الله يهدينا بس الشيطان، ثم تصير مثله. غلبتنا وهو يضحك يقول أهلونا ومدري ايش يقول، يصير مثله خايب. المرأة دين ايش؟ صاحب أهل الهمم. أهل الهمم مما إذا فاته العلم يحس بحسرة. فحينئذ بين النبي حقيقة الدنيا فقال ما الدنيا كما عند الترمذي حد المستورد من شداد في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم يوم يصبحه في اليوم في الأنظر ماذا يخرج. وحديث جابر مر النبي صلى الله عليه وسلم على في سوق وأصحاب كبتيه على جدي أسك صغير الأذن وحمى أخذ أحد الأذنين فقال من يشتري من هذا بدرهم؟ قال يا رسول الله ما أحد يريد. قالوا لو كان حيا لكان عيب لأنه أسك، فكيف هو ميت يا رسول الله؟ جمع بين عيب صغر الأذن والجيفة. قال ما الله لله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله كما في بعض خرج بعض السن جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربت. واضرب لهم مثل على الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيء تذروه الرياح وكان الله على كل شيء وكان الله على مقتدرا سبحانه وتعالى. وينام النبي صلى الله عليه وسلم على قطيفة كما في مسند أحمد عند البيهقي على يعني ثوب رقيق، فأتت شافت واحد امرأة زارت عائشة فرأت هذا فراش النبي، هذا تعرفون النساء يعني عندهم البراعة في الفراش، فأتت له بفراش تخيل حشو وصوف، فقال يا عشاء فلان يا رسول الله هذه تذكر بهدية، قال رديها لو شاء لو شئت يا عائشة لأجر الله معي الدنيا جبال من الذهب، ولكن لا أريد يعني شيء يشغلني عن الآخرة، لا أريد مليارات. جبال الذهب كم يساوي اليوم؟ آلاف المليارات. قال ما أريدها النبي، ما أريدها، أخاف تشغلني عن الآخرة، إذ لو شئت خيرني الله ممكن تصير معي الجبال تتحول لذهب وتصير معي أصير مليار مليار مليارديرة مليارديرة، لكن لا أريد يا عائشة أنها تلهيني عن الآخرة هذه الدنيا. فما كان نبي يتمنى يصير مليونير كما أكثر الناس هكذا، مشروع إلى مشروع مشروع يبي كده يصير عنده سيارة فخمة والناس يحترمونه وإلى آخره، ما كان نبي ترى هذا كذا. روى البخاري أحمد في مسنده عن حديث علي إنه كان يتلوى من الجوع ما يجد الدقر رديء التمر، ودخل عليه عمر بن الخطاب وجد الحصير مؤثر في جنبه. ليش مؤثر في جنبه؟ إيش كان لباسهم؟ الرداء. طب الرداء يتزحزح شوية كذا وينام على الحصير، هل مثل فراشنا هذا الناعم اللي هو منتفخ كذا والحاف والشاء؟ لا لا حصير. فامتعض عمر في نفسه قال فارس الروم يا رسول الله فرش أنيقة وحرير ومدري شلون، وأنت يا رسول الله كذا أنت سيد الخلق كذا يمثل فيك فراشك؟ قال لو قال غيرك يا عمر لو قال غيرك كان ينبغي أن تفقه يعني أن لهم إيش، ما تحب أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. قال أبو الدرداء: حاولت أن أجمع بين الدنيا والآخرة ما استطعت. فذلك من سبل الشيطان لصرف الطالب العلم عن إيش، عن مواصلة الطلب وطلب المعالي وقيام الليل وصيام النهار والعلم النافع، أن يغرقوا في الدنيا. يعني حاول فيه في الكبائر فواحش، طالب العلم مستمسك صاحب سنة وعلم ما ينظر لشيء من القاذورات النساء، يقرب حتى مثل ما يقرب من البالوعة، ما شاء الله الله يبارك. والصلاة ما يفوت صلاة، ثم يبدأ يسلط عليه الشيطان إيش حتى يرجعوا للكبائر، قسوة القلب كيف، خليه يغرق في الدنيا في ملذات، يجمع مال كثير، يتعرف على أناس الهونة عن الآخرة، يميل قلبه لفتنة النساء وإلى آخره، وأن يسمع كلام زوجته في الحرام، في التغاضي عن الحرام عن الحلال عن الحلال إلى الحرام، فيفتن فيتوقف عن السير. ولذلك كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إلا كراكب. هذا يمكن دائما تصور زمن بقائك في الدنيا كم فتزهد فيها، والبقاء هذا مع أنكاد ومع هموم وغموم، ولا لا، حتى الملوك سعداء على فراشهم يفكرون في الدول والسياسة الخارجية والداخلية وما يحصل من أشياء ينقذ بها دولة، المهم فيه ما حد. لقد خلق الإنسان، ما استثنى الملوك، ولقد خلق الإنسان في كبد، فدخل في هذه الآية الملوك وغيرهم في كبد وفطرتها قصيرة. واضرب مثل حياة الدنيا كما ينزل من السماء فترض به نبات الأرض فأصبح هشيما، في كم يصبح هشيم؟ فترة يسيرة. زهرة الحياة الدنيا لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم، زهرة زهرة تبدو جميلة ثم تفتت يابسة. شوف التشبيه القرآني البليغ إلا ما ينزل إلا من عند رب سبحانه أعلى، خلق فسوى وقدر فهذا. زهرة لا تمد عينيك لما متعنا به، تغبط ناس على دنياهم تقول ليت عندي هالقصة مثل فلان، فلان اشترى سيارة فخمة ليت عندي مثله، وتنسى أن تغبط الغبطة الصحيحة وهي أن تتمنى العلم وتصبح من أهل العلم، تعلم الناس وتكون وارث الأنبياء. رجل لا غبطة لا حسد في ثنتين، رجل أتاه الله الحكمة العلم فهو يعلمها يقضي بها، ورجل أتاه الله مالا ليس يترفه ويغرق في ملذات سلطه على هلكته بالحق، أنفق الفقراء بنى المساجد، تمنى المال لهذا لا لأجل شهوة البطن والفرج. إذن هذا من العوائق. أخيرا من أعظم العوائق الصاحب، ساحب والمرأة، واليوم اتسعت الصحبة بالتواصل الاجتماعي. شخص أذكر هنا خدمنا وصار يسجل لنا وقعد 4 سنين أو 5 يحدثني صاحب اللي يمشي معه دائم، يقول جاء صاحب له من طريق البعد، صاحبي من لي ما أدري، راح مكة وراح له وجلس 6 ساعات، جاء وهو من أكره ما يكون له هذه الحلقة جفاها بعدها. فالصاحب يا أخوان، وشبهة الصاحب احذروها كالحدادية والإخوان والسرورية وأهل الدنيا. أهل الدنيا يقول لك إيش تستفيد كل يوم لابس الثوب وراح الحلقة وجاي، يا أخي وش عيش حياتك، يكفي خطبة الجمعة، كذا يقولون بعضهم، يكفي خطبة الجمعة. إذن المزهدين في الآخرة من أصحاب السوء احذرهم. أخيرا نختم كلمتنا هذه بثلاث مسائل تتعلق بالعشر من الحجة. أنا لا أزال في عجب من بكاء الناس في آخر يوم من رمضان عشان يفارقونه، يقول بيروح زمن مثل رمضان، مع أن هذه الأيام تنتهي العشر ولا يجدون حسرة عليها، العشر من الحجة، وهي باتفاق العلماء أفضل من أيام رمضان كما ذكر ابن تيمية، قال هي أفضل من أيام رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما هو ابن خزيمة حديث ابن عباس: لما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر من الحج. قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا أن يخرج الرجل ماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. فقل التعبد فيها بالنسبة لرمضان جدا جدا جدا، لأن هناك الشياطين بقيت. فلماذا يضاعف لك الأجر فيها في العشر من الحجة؟ من يذكر لي أسباب مضاعفة الأجر فيها؟ أولا لشرف الزمان فيها، فهي يضاعف أكثر من الجهاد، إلا أن يخرج الرجل ماله ونفسه. ثانيا أنها في شهر محرم، وهو يعظم الطاعة فيه أفضل، وترك المعصية تعظم، فهي تضاعف الحسنات بترك المعاصي وفعل الطاعات، تضاعف الحسنات نعم فيها. الثالث أن في رمضان معين، وهو حبس الشياطين، وداع يقول لك أقبل يا باغي الخير. عشر ما فيها لا داعي كالمغناطيس لنفسك، كله أقبل على المساجد ولا تسلسل الشياطين. فإذا مجاهدت نفسك في العشر من الحجة أكثر ولا في رمضان؟ العشر، فيكون أجرك أعظم في المشقة والمجاهدة في عشر ولا في رمضان؟ على ما فيها من شرف أفضل من رمضان، كيف تضاعف أجور إذن؟ ومع ذلك أكثر الناس بالغفلة. لا تشوف واحد قارئ مثل رمضان القرآن، ولا تشوف إلا من حاجز من الآن إلى بلدان، لا لغرض الدعوة ولا المرض يتعالج، ولا إنما للتنزه، ويترك الأيام العشر من الحجة أن يصوموا فيها ويتصدقوا ويعملوا الخير، وهذه من الغفلة العظيمة، نسأل العافية. وأحكام هذه العشر: فيها عرفة يكفر سنة قبل، وفيها الصيام. قال ابن القيم ابن حجر: جمع الله فيها أمهات العبادات، الصيام يصوم فيها ما شاء إلى آخره، أعمال كثيرة. أنا حتى لا أعمل بما يخالف مالك أو غيره، فقال: نقل العلم مرتين أشد من نقل جبلين. حتى لا أضجركم، نتعرض لشيء من فضائلها إن شاء الله الليلة في ثنايا كلامنا على دورتنا العلمية، إلا أسأل الله أن يوفقكم لحضورها بصلاة المغرب في مسجد الشعيبي. هي كلها ساعتين مجلس حضور، حلقة علم واحدة قيل أفضل من تعبد الله 60 سنة. يا من تحب ليلة القدر، مجلس العلم فيه من الفضائل ما والكنوز ما يجعلك الشيطان في بعد وغفلة عنها، فلا تطع الشيطان، فاحضر وصل المغرب هناك، وجيب معك الراس، واكتب الفوائد، وانقل هذه الفوائد لمن تعرف من الحاجين من قرابتك، أو في الواتساب تنشر العلم. سمعنا من ينشر العلم وقد طلبه يكون ربما متعرض لعذاب القبر، فيأتي العلم الذي نشره سحائب تكون سبب لمغفرة الله له في قبره، كما في كتاب فضل العلم لابن عبد البر عن بعض آثار للسلف في ذلك. فلقاؤنا اليوم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في مسجد الشعيبي، صلوا المغرب هناك، ولا ما عنده سيارة يتصل بأخي في الحلقة يقول: مرني. ويا أخي، النبي كره أن يزهد الرجل أو يستخف بأخيه لدرجة أن يكون عنده فضل ظهر، راكبه ولده الصغير وراء 4 مقاعد، ما يركب أخو طالب علم يدرس معه، ولا اتصل فيه ما عندك سيارة، شح عند البعض الله يهديه. ليش؟ اتصل بأخيك يقول شكلك ما عندك سيارة، تعال معي، أنا رايح الساعة 6:30 عشان ألحق المغرب هناك، نحضر أول حلقة قد يفوتنا مساء. اتصل بأخيك يقول: عندك سيارة أنا أمرك. وتعاونوا على البر، فلماذا نعصي الله في الأمر بالتعاون؟ قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وأي بر أحسن طلب العلم؟ قال الإمام أحمد: لا شيء في العبادات، لا حج نافلة ولا عمرة نافلة. رسالة الذين إيش أول ما يشوفون عمرة يتركوا الله يقدمون على طلب العلم، الله يهديهم. وطلب العلم أفضل من عمرة النافلة حتى في ذي القعدة، حتى في رمضان. قال: فضل العلم خير من فضل العمل. من يعلم هذا؟ الشيطان يشرك بالمرجوح عن الأرجح لكي لا يريد لك الفضائل. تفقه ساعة خير من صيام 60 سنة، من عبادة 60 سنة قيل كما يروى عن ابن عمر. فمن كان عنده يا إخوان فضل ظهر فليسعف أخاه، فليأتي وليسمع الحج كاملا من أفضل الكتب، وهي العمدة الفقه، لأنه سينقل لك العمدة الفقه فقط ما اتفق عليه الشيخان في الغالب، أو من فرد به البخاري، فأحاديثه كلها صحيحة. فنراكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في الشعيب، صلاة المغرب هناك، وأرجو من إخوان المسؤولين عن البث أن يكون لهم تواجد هناك وأن يحسنوا التنظيم، ويذهب منهم من يصلي العصر هناك أو قبل الأذان ليعلم هذا بالدورة ويتحزون لها، ولا يتأتون متأخرين بارك الله فيكم، وخافوا من التأخر في الصلاة وغيره، فقد قال النبي في التأخر في مثل الصلاة لا زال قوم يتأخرون حتى يأخرهم الله في النار، ونقول يأخرهم في غيرها مثل طلب العلم عن الفضائل. والله أعلم، اللهم اصلح لنا ديننا الذي بعصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا، واجعل حياة زيادتنا من كل خير، سيادة لنا من كل خير، واجعل وفاة راحتنا من كل شر. ونستأذنكم لا نقرأ اليوم كتبا لكي تفرغ قلوبكم لسماع العلم بعد المغرب وبعد العشاء، وننتهي من الكتاب كاملا إن شاء الله بعد العشاء. العمدة، عمدة الأحكام، ليس العمدة في الفقه، عمدة الأحكام، وهو ابناء عم واحد منهم مهتم بالمتون والفقه صاحب المغني، وهو عبد الله بن قدام المقدسي، وأخوه مهتم بالحديث عبد الغني بن عبد الواحد، هذا عنده عمدة الأحكام، وذاك الأول عبد الله صاحب المغني عنده العمدة بالفقه. فكتابنا اليوم العمدة في الفقه لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليهما، وهما من دمشق، كلاهما من المقادسة، هذه العائلة المباركة التي أنتجت من العلم ما لا تسوي غيره من العوائل أو أسر العالم الإسلامي. نسأل الله أن ينفعنا الليلة بالدورة هذه، وأن يجعلها خالصة لوجهه. اللهم نسألك العلم النافعا وعملا صادقا صالحا. نلتقيكم بعد صلاة المغرب، آمل التبكير، وأن تسعفوا إخوانكم ما عنده سيارة أن يمروا عليه حتى يأخذوا معهم، لا تحرموا إخوانكم لأجل هذه المسألة اليسيرة، إن ما عنده مركب فمروا عليه، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على العدوان، والحمد لله رب العالمين.